تملأ الآفاق نورا وبهاء سرمديا.
واذكريني يا أخيا
هيا برفيق الدرب.
أحمد الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وأخبركم إخوتي في الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يخدم لنا بالحسنى وأن يجعل مصيرنا إلى جنة المأوى. ولا أجد أفضل من الكلام عن بعض معاني الآيات التي تلاها إمامنا الشيخ السماني جزاه الله خيرا. قول ربنا جل جلاله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه الآية المباركة يثني فيها ربنا جل جلاله على طائفة من عباده اشتغلوا بتبليغ وحي الله عز وجل إلى الناس وببيان الهدى لهم، وقد بذلوا في ذلك ما يستطيعون. يا صاحب التمر إن التمر ملحوق، أجلس يا بني، أجلس يا صاحب التمر، أنا أتكلم وأنتم تأكلون، ما هذا بالنصب؟ إما أن نأكل جميعا وإما أن نسمع. بارك الله فيكم، لا تنشغلوا بشيء، يا صاحب التمر اجلس. الذين يبلغون رسالات الله، هؤلاء هم المصطفون الأخيار الذين اصطفاهم الله عز وجل لهذه المهمة العظيمة، وخيرهم وأشرفهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام شأنه شأن الأنبياء من قبله، مثل ما كان نوح عليه السلام يعذر إلى الله عز وجل فيقول: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كان الواحد من الأنبياء يبذل وقته ويستفرغ وسعه ويبذل ما يستطيع من أجل أن يوصل رسالة الله إلى الناس سرا وعلانية، بالليل والنهار يدعو إلى الله بلسانه ويدعو إلى الله بحاله. يدعو إلى الله بلسانه حين يأمر بتقوى الله وصلة الرحم، يأمر بالصدق والعفاف والصلة، يأمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن ينتهوا عن عبادة الأصنام والأوثان، ينهاهم عن تطفيف المكيال والميزان، ينهاهم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ينهاهم عن كبائر الإثم وصغائره. هؤلاء هم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. ما عرفت الدنيا إنسانا يخشى الله كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام وصدره يغلي كأزيز المرجل صلوات ربي وسلامه عليه. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: افتقدته في ليلة ظلماء فقمت ألتمسه في الظلام فوقعت يدي على بطن رجله وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يصلي صلوات ربي وسلامه عليه ليلة من الليالي فيقرأ قول ربنا جل جلاله على لسان المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فيبكي صلوات ربي وسلامه عليه ويشتد بكاؤه، فيبعث الله إليه جبريل عليه السلام يقول له: سل محمدا ما يبكيه وربك أعلم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل لجبريل: أخبر محمدا بأننا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. عليه الصلاة والسلام كان أخشى الناس لله وأتقاهم لله وأعلمهم بالله وأقومهم بحدود الله، يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الله جل جلاله هو الرقيب، الله جل جلاله هو السميع البصير، الله جل جلاله هو المقيت، الله جل جلاله هو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الله جل جلاله هو الذي يعلم السر وأخفى، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ليس بينه وبينكم أبوة نسبية، ما كان أبا أحد من رجالكم من ناحية النسب، لكن من ناحية الرعاية، من ناحية العطف والشفقة، هو والله أولى بنا من آبائنا وأمهاتنا. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه إذا قرأ قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، كان يقول وهو أب لهم: يا صاحب التمر اجلس هداك الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، رسول عليه الصلاة والسلام يصعد على المنبر يوما فيقول: أيها الناس، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الذي يترك مالا هذا المال للورثة، الذي يترك دينا، هناك دين قد ترتب في ذمته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الدين علي. الذي ترك ضياعا، ترك أولادا وزوجات لا عائل لهن، النبي عليه الصلاة والسلام أولى بهن. ولذلك لما مات أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وانقضت عدة زوجته، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المعروفة بأم سلمة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام جاء يخطبها، فقالت له: يا رسول الله، وددت، يعني أنا والله أحب أن أكون زوجة لك، ولكن يمنعني من ذلك أمران: أني امرأة غيرة شديدة الغيرة، وأني امرأة مصبية، يعني عندي أولاد. فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال لها الرؤوف الرحيم؟ قال لها: أما غيرتك فسأدعو الله ليذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هكذا كان شعوره صلوات ربي وسلامه عليه. لما مات جعفر ابن أبي طالب شهيدا في غزوة مؤتة، صعد صلى الله عليه وسلم على المنبر وعيناه تذرفان، وقال: أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ورأيت سريره في الجنة. ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ورأيت سريره في الجنة. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ورأيت في سريره زرارا، أي ميلا. ثم بعد ذلك: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله عليه، يعني خالد رضي الله عنه. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، يقول: ثم أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يعزيهم قال: وجيء بنا كأننا أفراخ، يعني صغار، وجعلت أمنا تفرح له، أي تدخل الحزن عليه، تشكو إليه اليتم، تشكو إليه الفقر، تشكو إليه الضياع بعد موت العائل، بعد موت الوالد جعفر بن أبي طالب. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لجعفر وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. يقول عبد الله بن جعفر: فوالله ما بعت شيئا ولا اشتريت شيئا إلا ربحت فيه. يقول رضي الله عنه: ثم دعا بالحلاق فحلق رؤوسنا. دليل على الاهتمام أنه الوالد بعد ذهاب الوالد، أنه الراعي، أنه الكفيل، أنه القائم على شؤونهم. ولذلك الله عز وجل إذا نفى الأبوة النسبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو راعينا، هو صلوات ربي وسلامه عليه معلمنا، قدوتنا، أسوتنا، إمامنا، حبيبنا، وهو شفيعنا صلوات ربي وسلامه عليه، الشافع المشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيستفتح فيقول خازن الجنة من؟ فيقول: أنا محمد. فيقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فالناس كلهم تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنة عليهم حرام إلا إذا دخلها هو صلوات ربي وسلامه عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وأعظم بها من رتبة وأكرم به من شرف، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختم الله به النبوات، لا تحتاج البشرية إلى نبي بعده، جمع الله له علوم الأولين والآخرين، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، وكان الله بكل شيء عليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فجملها إلا موضع لبنة، موضع لبنة فارغ، فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون من بنائها ويقولون: لولا هذه اللبنة، قال عليه الصلاة والسلام: فأنا تلك اللبنة، أنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي، ليس بعده نبي، ختم الله به النبوات، أتم الله به النعمة، أكمل الله به الدين، بعثه الله بشريعة سمحة. ما من معجزة آتاها الله نبيا من الأنبياء قبله إلا وآتاه ما هو أفضل منها، تظهر فيه أو في واحد من أمته، لئلا يبقى لنبي من الأنبياء عليه مزية. ولذلك الآن حين يتكلم الناس عن الإسراء والمعراج يسأل بعض العلماء سؤالا، يقولون: لما كان الإسراء أولا ثم المعراج ثانيا؟ ألم يكن في قدرة ربنا أن يحمل نبينا عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى السماوات العلى؟ بلى، هو على كل شيء قدير. لما حمله أولا بالبراق إلى المسجد الأقصى، ثم حمله بالمعراج إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام؟ قالوا: لأن بيت المقدس هو مهاجر الأنبياء قبله، فأراد الله جل في علاه أن يجمع لنبيه صلى الله عليه وسلم الفضائل كلها، فيذهب إلى حيث ذهب الأنبياء قبله، ويجمع الله له بين رؤية القبلتين في ليلة واحدة. يرى القبلة الأولى المسجد الحرام، والقبلة الثانية المسجد الأقصى في ليلة واحدة. وليجمع الله له الأنبياء والمرسلين كلهم يصلي وراءه عليه الصلاة والسلام، دلالة على أن رسالته خاتمة، وأن كتابه مهيمن، وأنه إمام الأنبياء إذا صلوا، وخطيبهم إذا وفدوا، وأنهم جميعا تحت لوائه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم، فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. كلهم تحت لوائه صلوات ربي وسلامه عليه. المعجزات التي آتاها الله الأنبياء قبله آتاه الله عز وجل مثلها وخيرا منها. سليمان عليه السلام يقول عن نفسه: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. علمنا منطق الطير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب العجماوات البهائم ويفهم عنها، حين يأتيه أحد الصحابة فقال: يا رسول الله إن بعيري هاج لا أستطيع له وثاقا. الجمل بتاعه هايج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هلموا إليه. فذهب عليه الصلاة والسلام والبعير في حظيرته. أبو بكر قال له: على رسلك يا رسول الله، يعني ما تدخل البعير ده، حالته صعبة. فقال له: على رسلك أنت يا أبا بكر، خليك أنت برا. ودخل عليه الصلاة والسلام هذا البعير الهائج المائج، وضع رأسه على الأرض. ثم رفع رأسه وضعها على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يكلمه بكلام في أذنه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج وقال: يا صاحب البعير، إن بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف، فاتق الله فيه. الجمل ده انت تشغله كثير ما بتأكله. إن بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف، فاتق الله فيه. هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تظهر في واحد من أمته. الحديث في الترمذي وهو صحيح بأن رجلا من الأعراب كان يرعى غنما في بادية المدينة، رجل بدوي، فجاء الذئب فاختطف واحدة منها وأقعى عليها ليأكلها، فلحق به هذا الراعي وخلص الشاة من تحته، فأنطق الله الذئب يكلمه بلسان عربي مبين، قال له: أما تتق الله وقد حلت بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فقال الرجل: عجبا لذئب يتكلم بكلام الإنس. فقال له الذئب: ألا أدلك على أعجب من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال له: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله في المدينة وأنت مشغول بغنمك. فالرجل انتبه إلى أن هذا أمر عجيب. قال له: أنا أريد أن آتيه، ولكن من يحرس لي غنمي؟ قال له الذئب: أنا أحرسها لك. جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وقال للأعرابي: حدثهم. فتكلم الرجل بما كان، قال عليه الصلاة والسلام: صدق، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته. معجزة تظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في واحد من أمته، في واحد من أتباعه. إذا كان نبي الله موسى حين استسقى لقومه الله عز وجل أمره بأن يضرب بعصاه الحجر، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فقد الناس الماء، وفي غزوة الحديبية فقد الناس الماء، ما معهم ماء إلا في ركوة في إناء صغير. توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الصحابة فقالوا يا رسول الله ما عندنا ماء إلا ما توضأت به. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الإناء وقال ما شاء الله أن يقول، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون حتى توضأنا عن آخرنا. قيل له كم كنتم؟ قال كنا 15 مئة، أي 1500، ولو كنا 100 ألف لكفانا. أيهما أبلغ أيها الإخوان، أن ينبع الماء من الحجر أو أن ينبع الماء من بين شحم ودم؟ هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان نبي الله موسى عليه السلام لما استطعمه قومه دعا ربه فأنزل عليهم المن والسلوى، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطعم العدد الكثير من الناس من طعام قليل، صلوات ربي وسلامه عليه. في غزوة الخندق يأتي الصحابة يشكون إليه الجوع ويرفع كل منهم رداءه فإذا على بطنه حجر، فرفع صلى الله عليه وسلم رداءه فإذا على بطنه حجران. لما رأى أبو طلحة الأنصاري هذا المنظر ذهب إلى زوجه قال لها إن الجوع قد بلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مبلغ، أما عندك شيء؟ قالت ما عندنا إلا عناق وقرصان من شعير، عناق عنز صغيرة وقرصان من شعير رغيفتين. قال لها فاذبح العناق واخبز الشعير فإني داع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطعم عندنا. قالت له لا تدعه إلا وحده أو معه واحد أو اثنان من أصحابه. فذهب أبو طلحة والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في أذنه قال يا رسول الله الغداء عندنا. فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال أذن في الناس أن الغداء عند أبي طلحة. فرجع أبو طلحة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم جاء لامرأته قال لها دعوته فقال يا بلال أذن في الناس. فالمرأة الصالحة قالت له يا أبا طلحة أنت دعوت الناس أم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل دعاهم رسول الله. قالت إذن لن يضيعنا الله، رسول الله أعلم، رسول الله أعلم، طالما أنه دعاهم يعلم. وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى أبي طلحة قال له لا تنزل البرمة، يعني الإناء الذي طبختم فيه اللحم لا تنزلوه من النار. يقول أبو طلحة فجاء صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله أن يقول وتفل في القدر، تفل يعني نفخ من غير ريق هكذا. قال ثم أخذ الشعير ففتته وصب عليه من المرق ووضع اللحم وقال يا بلال ادعوا 10 فأكلوا ثم انصرفوا. قال ادعوا 10 فأكلوا ثم انصرفوا حتى أكل من طعام 1000 نفس وانصرفوا وإن قدرنا لتفور وإن عجيننا ليخبز. خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام نفاخر به الدنيا، ما عرفت البشرية أورع ولا أتقى ولا أحلم ولا أعلم ولا أزهد ولا أطيب ولا أجمل من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، عليه الصلاة والسلام وضع لنا شريعة تضمن لنا سعادتنا في الدنيا والآخرة، علمنا أن نكون أنظف الناس وأن نكون أطيب الناس ريحا وأن يكون أحدنا أصبح الناس وجها وأن يتطهر ظاهرا وباطنا. عليه الصلاة والسلام يقول: أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما شممت عنبرا ولا مسكا أطيب من ريحه، ولا مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، ولا رآني مرة إلا تبسم. هكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا نداء للمؤمنين يأمرهم ربهم بأن يذكروه، وهذه الغاية التي من أجلها خلق الناس. قال الله عز وجل: يا عبادي إني ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه، ولكني خلقتكم لتذكروني كثيرا وتعبدوني طويلا وتسبحوني بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وحوقلة وحسبلة وقراءة للقرآن وتعليما للعلم ودعوة إلى الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإفشاء للسلام، هذا كله ذكر لله. اذكر الله ذكرا كثيرا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال علماؤنا: ذكر الله أيسر العبادات، أيسر العبادات، لا يشترط له طهارة، لا يشترط له استقبال قبلة، لا يشترط له هيئة معينة، بل كما قال ربنا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اذكر الله ماشيا، اذكر الله راكبا، اذكر الله واقفا، اذكر الله قاعدا، اذكر الله مضجعا، اذكر الله حتى تغلبك عيناك اذا اويت الى فراشك، اذا خرجت اذا دخلت، اذا اكلت اذا شربت، اذا نكحت اذا لبست. اذكر الله ذكرا كثيرا. وكان صلوات ربي وسلامه عليه أذكر الناس لله، كان صمته فكرا، وكان نطقه ذكرا، وكان نظره عبارة. أذكر الله ذكرا كثيرا، عود لسانك دائما ذكر الله. ذكر الله يرضي الرحمن ويطرد الشيطان وينير الوجه ويقوي البدن ويوجب حفوف الملائكة بالذاكر وتنزل الرحمة وغشيان السكينة، وأن يذكرك الله عز وجل في ملئه الأعلى. فاذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل. تذكر الله في مجلس كهذا، الله عز وجل يذكرك بين ملائكته المقربين في ملئه الأعلى جل جلاله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه، قولوا سبحان الله. هذه الكلمة المباركة معناها أني أصف الله بكل كمال وأنزهه عن كل نقص. سبحان الله، هذه الكلمة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يقول سبحان الله 100 مرة تكتب له 1000 حسنة أو تمحى عنه 1000 خطيئة. يا أيها الإخوان، بالتجربة سبحان الله 100 مرة ما تستغرق دقيقة، دقيقة واحدة. كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يأتي إلى صلاة الصبح في المسجد ومعه كيس من الحصى فيجلس يخرجه حصاة حصاة يسبح الله ثم يدخله حصاة حصاة يسبح الله. قيل له: يا أبا هر، كم تسبيحة في كل يوم وليلة؟ قال: بقدر ديتي 12,000 تسبيحة. 12,000 مرة يقول سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. قلها 3 إذا أصبحت و3 إذا أمسيت. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. البكرة أول النهار والأصيل آخره. سبحوا الله أول النهار وآخره، كما قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لعله يحصل لك الرضا. هو الذي يصلي عليكم جل جلاله وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم، صلاة الله عز وجل على العباد رحمته إياهم، وصلاة الملائكة على العباد استغفارهم لهم، كما قال ربنا: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض. يصلي عليكم يرحمكم، وملائكته تصلي عليكم أي تستغفر لكم، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، ومن الشر إلى الخير، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى الإيمان، ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحية أهل الجنة سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم يرجع الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. قال أهل التفسير: وهذا من تعظيم الله لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا عيسى إني متوفيك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لكن لا تجد في القرآن أبدا يا محمد، وإنما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. حتى حين يخاطب زوجاته ما يقول لهن يا نساء محمد، وإنما يا نساء النبي. يا أيها النبي، إنا ضمير العظمة، الله عز وجل يعظم ذاته في مقام الامتنان، مثل ما قال: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نحيي ونميت، إنا أنزلناهم في ليلة مباركة، إنا أنزلناهم في ليلة القدر. هنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعض الأنبياء دعا إلى الله وما استجاب لهم أحد. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ يقول: اللهم نعم. فيقول قومه: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك؟ يقول: يا رب، محمد وأمته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه أول صفة لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، أنه شاهد. والصفة الثانية مبشرة، البشارة كما قال أهل العلم الخبر السار، سميت بشارة لأنه يظهر أثرها على البشرة. إنسان إذا بشر بما يسره تهللت أساريره واستنار وجهه. رسول عليه الصلاة والسلام مبشر كما في أوائل سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد وفاكهة نضيرة وزوجة حسناء جميلة في مقام أبد لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، يصحون فلا يسقمون ويحيون فلا يموتون ويشبون فلا يهرمون، لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون. بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وترابها الزعفران. ذلك هو الفوز العظيم. وأعظم من هذا كله أن يكرموا بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من الحسن والبهاء والجمال. أهل الجنة جميعا يدخلون الجنة على طول آدم 60 ذراعا في السماء، في حسن يوسف، في سن عيسى بن مريم 33 سنة. 6 ليست لأهل الجنة: لا بولة ولا غائطة لا أجنة، كذاك لا نوم ولا أسنانا ولا لحا أيضا كما أتانا. أقول مرة ثانية: 6 ليست لأهل الجنة: لا بولة ولا غائطة لا أجنة، ما في ولادة، لا بولة ولا غائطة لا أجنة، كذاك لا نوم. الجنة ما في نوم. سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل في الجنة نوم؟ قال: لا، وإنما النوم أخو الموت. ما في نوم، لأن النوم يا أخواننا بيجي من وين؟ من التعب، مش كده؟ والله عز وجل قال: لا يمسهم فيها نصب. تتعب من شنو في الجنة؟ في الجنة وأنت متكئ على الأريكة هكذا رأيت طيرا من طيور الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة طيرا ناعمة تأكل من ثمار الجنة، يشتهي المؤمن أحدها فيخر مشويا بين يديه. الآن لو عندك قروش دار لك دجاج ولا حمام، لازم تمشي تشتري وتطبخ وتنتف، ولا تنتظر لغاية ما ينتفوا لك، وبعد تجيب البيت لغاية ما ينجبوه، وبعدين يملحوه ويقزحوه ويطيبوه ويشوه ويضعوه، وبعد ذلك قد يصلح وقد لا يصلح، الله أعلم. لكن لا، في الجنة أنت قاعد مرتاح، ما يحتاج، بس تعايل للطير كذا نفسك دخلت فيه يجي واقع مشوي منتهي. قال الله عز وجل: وجنى الجنتين دان، داير ليك منقة بس تعايل ليها كذا تجيك، ما تمشي ليها. هذا كله من نعيم أهل الجنة، لذلك ما في نوم ولا أسنان. ها؟ بيأكلوا ازاي؟ بيسنونه. واحد من اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، أنت تزعم أن أهل الجنة يأكلون؟ قال: إيه، والذي نفسي بيده. قال له: فإذا أكلوا احتاجوا إلى الخلاء ولا أذى في الجنة، يعني اللي بيأكل بيحتاج للحمام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكون لهم جشاء كرشح المسك تضمر منه بطونهم، لا بولا ولا غائط لا أجنة، كذاك لا نوم ولا أسنان. ما معنى ولا أسنان؟ يعني الآن شيخ محمد عمرك كم؟ قال 66 بس. يا فلان عمرك كم؟ يقول 30. يا فلان عمرك كم؟ 90. يا فلان عمرك كم؟ يقول لك بس خليها في الجنة، ما في كلام زي ده، كلنا عمر واحد 33 سنة. ليه؟ عشان يحصل الانسجام، يحصل الإلف. وإلا الآن لو جلس الشاب ابن 20 مع الشيخ ابن 90، ها، كل ما قال له كلمة الشيخ يقول له: ها، قلت شنو؟ يقول له: والله الموبايل كذا. يقول: الموبايل له شنو؟ ما بيعرف ولا يعرف كيف يستعمله، لأنه لا عهد له به. أما أهل الجنة ما في أسنان، كلهم على سن واحدة 33 سنة، ولا لحى أيضا كما أتانا. هذه اللحى في الجنة ما في. كلنا نحشر إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. جرد مرد، جرد مرد. الآن الدائري جمل يحكها حكا في كل يوم، وربما بعدما حكها دهنا بشيء آخر. في الجنة ما بيحتاج، محكوكة براها وحدها قد حكت والحمد لله. هذا كله في الجنة. ولذلك الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه مبشر، وبشرنا أيضا بالحور العين في الجنة. أم سلمة سألته: يا رسول الله، أخبرني عن قوله تعالى: وحور عين. قال: حور بيض عين، واسعات العيون، شديدات بياضها، شديدات سوادها، شفر الحورية منهن بمنزلة جناح النسر. ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، فهن بيض الوجوه، خضر الثياب، صفر الحلي. يدخل المؤمن على الواحدة منهن في خيمة مجوفة من لؤلؤ على سرير من ذهب، كلما أتاها وجدها بكرا، تقول له: والله ما في الجنة شيء أطيب ولا أحسن منك. يعني ما مشغولة بذهب ولا حرير ولا، بس مشغولة بزوجها. تقول له: والله، تحلف بالله، ما في الجنة شيء أطيب ولا أحسن منك. ويغنين له زوجاته في الجنة، يغنين له: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الضاعنات فلا نرحل. احنا قاعدات هنا لأن الله عز وجل قال: حور مقصورات، مقصورات محبوسات في الخيام. وصفهن الله بأنهن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف عن غير أزواجهن، لا ينظرن إلى غير الزوج. قالت: فأخبرني عن قوله تعالى: كأنهن بيض مكنون. قال عليه الصلاة والسلام: رقتهن كرقة القشرة مما يلي البيضة. يعني البيضة تعرفونها، وعند الغلاف الخارجي قشر، ما بين البيضة والقشرة ماذا تجدون؟ غشاء رقيقا شفافا. هكذا صاحبتك في الجنة رقيقة كرقة القشرة مما يلي البيضة، يرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم كبدها لك مرآه. كبدها لك مرآه، داير تربط عمة ما بتحتاج لي مراية، بس تعاين فيها وتربط ما في أي مشكلة. وجهها نور، نور ما في صراع بينهن. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر رجل من أمتي يدخل الجنة. آخر واحد من هو رسول الله؟ قال: رجل أوبقته ذنوبه فدخل النار، فجلس في النار يقول: يا رب يا رب يا رب، لأنه مؤمن. يقول الله عز وجل: عبدي ما تريد؟ يقول: يا رب مر الملائكة فليحملوني إلى باب النار. سيقعدون على الباب يجينا شوية هوى، فيأمر الله الملائكة فيحملونه، ثم يجلس على الباب يقول: يا رب يا رب يا رب ما تريد؟ يقول: مر الملائكة يحملوني إلى تلك الشجرة. فيطلعون من هنا. يقول الله عز وجل، يأمر الملائكة بحمله، تتراءى له الجنة، شايف الجنة من بعيد. يا رب، يقول له: ما تريد؟ يقول: مر الملائكة فليحملوني إلى باب الجنة. أنا ما داير أدخل، بس الباب. يقول الله عز وجل: ولن تسألني غيرها. خلاص، يقول: وعزتك لا أسألك غيرها. الحكاية بحليفته. وعزتك لا أسألك غيرها. فتحمل الملائكة إلى باب الجنة، فيبدأ ينظر ويتأمل، ثم يقول: يا رب. فيقول الله عز وجل: ما أغدرك يا ابن آدم؟ ما تريد؟ يقول: مر الملائكة فليدخلوني. يعني الحكاية واحد ما بي. فيدخل إلى الجنة، يقول الله عز وجل: ما تريد؟ يقول: أريد هذا وأريد هذا. من كل ما تقع عليه عينه يقول الله عز وجل له: رضيت؟ يقول: رضيت. يقول الله عز وجل: فإن لك هذا ومثله 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 ومثله. فيقول بالخامسة: رضيت يا رب. يقول: ولك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. هذا آخر رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة. أما الأولون فقد قال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم صفته الثالثة عليه الصلاة والسلام: النذير، ينذر الناس، ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ينذر الكفار والفجار، ينذرهم بعذاب أليم، وداعيا إلى الله، يدعو إلى الله بلسانه بمقاله وبحاله، يدعو إلى الله عز وجل بالليل والنهار، يدعو إلى الله في حربه وسلمه، في صحته وسقمه، في غناه وفقره، في عسره ويسره. كانت الدعوة تجري من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرى الدم في العروق. أعظم داعية عرفته الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، أطيب الناس خلقا، ألين الناس كفا، أحسن الناس عشرة عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ما دخل في الإسلام إلا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيه زيد بن سعنة رضي الله عنه، رجل من اليهود، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد اقترض منه آصعا من شعير، فيأتي هذا الرجل ويمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يقول له: قم وفني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل مطل، تأكلون حقوق الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن تبسم. عمر رضي الله عنه ما تحمل، قام فأمسك باليهودي وطرحه أرضا وجلس على صدره، خلاص داير ينتهي منه. رسول صلى الله عليه وسلم قال: مه يا عمر، كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. ثم قال له: اذهب وفه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. خوفت الزول تديه حقه تزيده 20 صاع. ذهب اليهودي وأخذ ما أقرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الزيادة، ثم جاء فقال له: يا محمد، لقد عهدت فيك خلق النبوة كلها إلا خلقا واحدا ما عهدته إلا الساعة، أن حلمك يسبق غضبك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا هو الداعي، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. سراجا منيرا مش معناه كان يعني نور حسي يمشي، لا، صلوات ربي وسلامه عليه، لكن كلامه نور، وأفعاله نور، وهديه نور، أمره نور، ونهيه نور، عليه الصلاة والسلام، فهو نور على نور. يا أيها الإخوة الكرام، حري بنا أن نتعرف على سيرته، وأن ندرس سنته، وأن نعرف شمائله ومعجزاته صلوات ربي وسلامه عليه. وأختم هذه الموعظة بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد الخزاعية، قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، أحور أكحل، أزج أقرا، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي عنقه سطع، وفي صوته صحل، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد، وأحسنهم وأبهاهم من قريب، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له أصحاب يحفون به، محفود محشود غير عابس ولا مفند. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم علمنا سنته، اللهم ارزقنا الاقتداء به، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم يقوم الأشهاد. يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، نسألك إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.